الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الصادق الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه اللقاءات العلمية لقاءات نافعة مباركة، وأن يرزقنا فيها الإخلاص والتوفيق والسداد. بإذن الله تعالى سيكون حديثنا في هذه الدروس خلال هذا اليوم واليومين القادمين في قواعد التفسير، حول قواعد التفسير. ولا شك أن مما لا يخفى على الجميع أهمية علم التفسير، وأنه علم جليل يتعلق بكلام الله تعالى من حيث بيان معانيه، حتى يمكن أن نتدبره وأن نهتدي به وأن نتلوه حق تلاوته. فإن كلام الله تعالى الذي هو القرآن الكريم نزل لهداية الناس، للتي هي أقوى، وهذه الهداية لا تحصل إلا بعد تلقي هذا القرآن التلقي المطلوب. هناك مراحل مهمة لابد من معرفتها بعد الإيمان بالقرآن وبأنه كلام الله تعالى، فيه الهدى والنور، وأن من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم، ومن أعرض عنه فإنه يشقى في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. هذه القضية الإيمانية هي الأصل، الإيمان بأنه كلام الله تعالى، وهو جزء من الإيمان بالكتب الذي هو ركن من أركان الإيمان. فبعد القضية الاعتقادية الإيمانية هذه يأتي العمل حتى يتم الاهتداء بالقرآن. هناك التلقي أولا، والتلقي يكون بالقراءة وبالاستماع، ثم يأتي بعد التلقي الفهم، الفهم لهذا القرآن. وهذا الفهم لمعانيه وما اشتمل عليه يخدمه هذا العلم الجليل وهو علم التفسير. ثم بعد الفهم يأتي التدبر الذي هو معرفة مقاصد القرآن وما أنزل من أجله، ثم يأتي بعد ذلك الاستنباط، وهو نوع من التدبر لكنه تدبر عميق يخص أهل العلم، وهو استخراج دقائق القرآن وخفاياه، وهذا لا يحسنه إلا أهل العلم. ثم يأتي العمل والاهتداء، أو ما سمي في القرآن بالتلاوة، يتلونه حق تلاوته. كل هذه الأمور الخمسة بعد الإيمان بالقرآن، التلقي، الفهم، التدبر، الاستنباط، العمل والاهتداء، كلها أمور لا بد من العناية بها، ولا بد من تعلمها وتعليمها، وهي تدخل في الحديث المشهور: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. مرحلة الفهم وما بعدها كلها بحاجة ماسة إلى هذا العلم الجليل وهو علم التفسير، الذي هو بيان معاني كلام الله تعالى كما سيأتي. ولا شك أن هذا العلم الجليل الذي هو التفسير له أصول وقواعد وضوابط لا بد من رعايتها ومعرفتها وإتقانها، وخاصة لمن تصدى لهذا العلم من طلبة العلم الراغبين في الاستزادة من الاهتداء والعلم والهدى. الناس عموما يحتاجون إلى الفهم العام للقرآن الذي يتحقق بالتدبر ومعرفة مضامين القرآن الكلية وحقائقه الكبرى، لكن طلبة العلم لا بد أن يعتنوا بفهم ألفاظه ومعانيه. وهذا الفهم وهذه المعرفة للألفاظ والمعاني لها أصول وضوابط وقواعد عرفت من خلال استقراء التفسير منذ أن نزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يبين عليه الصلاة والسلام للناس ما نزل إليهم، يبين القرآن فيتلوه عليهم ويبين لهم ما يحتاجون إلى بيانه، ثم الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا هذا القرآن وبينوا معانيه، ثم جاء بعدهم التابعون ثم أتباعهم، وهكذا توالت القرون. وكل قرن يأتي فيه من أئمة التفسير من يبين معاني كلام الله ويشرح آياته. فمن خلال استقراء هذا التفسير الذي قام به أهل التفسير أصلا، وهم على رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ومن بعدهم، استقرأت هذه الأصول وهذه القواعد التي لا بد من العناية بها ومن رعايتها حق الرعاية. هذا العلم أو هذا الفن، فن قواعد التفسير، هو جزء من أصول التفسير، وأصول التفسير جزء من علوم القرآن، لأن العلم الجامع للمباحث الرئيسية التي يحتاجها من يتعلم القرآن هو علوم القرآن، يسمى علوم القرآن. ثم لما توسعت علوم القرآن صار فيها أقسام مهمة وتحتاج إلى تفصيل أكثر ورعاية أكثر، وخاصة ما يتعلق بالتفسير. فجاء فن أصول التفسير الذي هو مبحث من مباحث علوم القرآن، فصار فنا أشبه ما يكون بالفن المستقل، وصنف فيه رسائل وكتب ومؤلفات. وأصول التفسير تشمل عدة قضايا رئيسية، أهمها مصادر التفسير أو طرق التفسير أو أدلة التفسير التي هي تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين وأتباعهم وباللغة وبالاجتهاد. ثم الحديث أيضا من موضوعات أصول التفسير، الاختلاف في التفسير والإجماع فيه، المجمع عليه والمختلف فيه بالتفسير، ومباحث الإجماع والاختلاف. وكذلك يدخل فيه في أصول التفسير ما يتعلق بالمفسر من حيث شروطه وأدابه، ويدخل في أصول التفسير كذلك قواعد التفسير، قواعد التفسير فهي جزء من أصول التفسير. ثم لما زادت العناية بقواعد التفسير وخاصة في القرون المتأخرة، بالذات في القرن الذي نحن فيه الآن، القرن 15 الهجري، جاءت مؤلفات وصدرت كتب وكتبت رسائل في قواعد التفسير، فصار أشبه ما يكون بالفن المستقل الذي يبحث فيه عن أحكام كلية يتعرف من خلالها على الأحكام الجزئية المتعلقة بالتفسير. سيأتي شيء من ذلك بعد قليل. إذن يمكن أن نلخص هذا الكلام إلى أن قواعد التفسير جزء من أصول التفسير، وأصول التفسير جزء من علوم القرآن، وهذه الفنون المتعددة إنما ألف فيها وظهرت العناية بها خدمة للعلم الأساسي وهو التفسير. فعلم التفسير هو العلم الأساسي الذي يتعلق بالقرآن، فأكثر مباحث علوم القرآن وأصول التفسير وقواعد التفسير هي لخدمة هذا الفن لهذا العلم وضبطه حتى يقوم على الوجه الأكمل ويتم بالطريقة الصحيحة. ولكل علم أصوله وقواعده. وقد نبه العلماء كما سيأتي بعد قليل إلى أهمية العناية بالقواعد والأصول، وخاصة في التعلم، وخاصة لطالب العلم. ومن هنا جاءت فكرة هذا الفن، وجاء أيضا تخصيصه في هذا الملتقى أو في هذه الدورة التي نسأل الله أن يبارك فيها وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، وأن يوفق الحاضرات والمشاركات فيها وكذلك المستمعين إليها. فسوف يكون الحديث في هذا اليوم ويوم غد إن شاء الله والذي يليه في قواعد التفسير، وسيتضح الكلام بإذن الله من خلال النقاط التالية التي سنعرض لها وسنتطرق إليها في حديثنا. طبعا لعل المذكرة بين أيديكم وكذلك العرض أمامكم، فأرجو المتابعة. وأنبه هنا أخواتي الكريمات وكل من يستمع إلينا بأمر النية التي نحتاجها دائما، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي كما قال السلف. لماذا جئنا؟ ماذا نريد في هذا العلم الذي نتعلمه الآن؟ لابد أن نعتني بتحقيق الإخلاص لله جل وعلا، وأن نتعلم العلم لننتفع به، لأن القاعدة الكبرى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلنا ما نوينا، فلتكن نيتنا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العلم، لأنه يعيننا على فهم القرآن والوصول أو الحصول على الخيرية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وليست هذه الخيرية طبعا بلا شك مقصورة على تعلم ألفاظ القرآن كما قد يظن بعض من لا معرفة له بمعاني الأحاديث، لا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه تشمل من يتعلم ألفاظ القرآن ويتعلم معانيه، بل دخول من يتعلم معانيه وما يتعلق بالمعاني من قواعد وأصول، دخوله في معنى الحديث دخول أساسي أولي، لأن العبرة بالمعاني والعناية بالمعاني من باب العناية بالمقاصد، فالمعاني هي المقاصد والألفاظ هي الوسائل إليها، فلنراعي هذا في نياتنا ومراداتنا. وأيضا نية الاستزادة من العلم، نية الاستزادة من العلم هذا مطلب، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه قال: وقل ربي زدني علما. وهذه الآية جاءت في سياق الوحي، فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. فالاستزادة من العلم مطلب، ولذلك دعا به النبي عليه الصلاة والسلام: ربي زدني علما. فالازدياد من العلم مطلب، والذي يريد أن يزداد من العلم يحرص على التعلم ويطلب المزيد، وإن أشكل عليه شيء سأل عنه وبحث في الإجابة عنه. الأمر الآخر الذي أريد التنبيه عليه هو أن نتعود أخواتي الكريمات على حب العلم، حب العلم، أن نفرح به، أن نحبه. هذه المعاني العاطفية والوجدانية مهمة جدا في طريق العلم والعبادة، لأن تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى لا يتم على الوجه الأكمل إلا بالتعلم الدائم وطلب العلم المستمر. وهذا الطريق طريق طويل وشاق، محفوف بالمكاره والصعاب، ليس طريقا مفروشا بالورود، فلا يتحقق المشي فيه على الوجه الأكمل والاستمرار فيه إلا لمن صار يتلذذ بالعلم ويفرح بالعلم. وهذا هذه المعاني مذكورة في القرآن: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، يفرحون. قال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. استبشار. وهذه القضية تعالج ما نعاني منه، وخاصة في هذه الأزمان من الفتور وعدم الدافعية لتعلم العلم. سبب الفتور وضعف الدافعية هو أننا لم نذق حلاوة العلم بعد، ولم نتذوق طعمه. ولا شك أن هذه الأمور مما يعين على مواصلة السير في طريق العلم، بخلاف من يكابد العلم وهو عليه شق، فإنه إذا لم تتحول هذه المشقة والمكابدة إلى تلذذ واستمتاع، وإلا فإنه يوشك أن ينقطع، لأن النفس ضعيفة. ولعل من أعظم ما يحقق هذا الفرح والاستبشار هو أن نعلم أننا نسير في الطريق الموصل إلى رضا الله، وإن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الطريق طريق الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فعندما نستشعر هذه المعاني وأن الله يفرح بهذا الأمر، فإن هذا يفرح العبد ويزيده حرصا على التعلم. فلا نستكثر الوقت الذي نمكثه ونحن نستمع ونقرأ ونكتب، لأن الشيطان يأتي إلى العبد إذا سلك الطرق النافعة فيثبطه ويكسله، ولا يزال يوسوس إليه حتى يدع هذا الطريق. أما المؤمن الصادق صاحب العزيمة والإرادة فإنه يقهر هذه الأمور. الشيطان يزين للعبد الناس في راحة وفي إجازة وفي نوم، وأنت تأتي تترك النوم وتشتغل بالعلم، وبعدين ماذا تحتاج إليه من هذا الكلام؟ قد تموت ولا تحتاج إليه. تأتي وساوس، تأتي مثبطات، تأتي معوقات. ولذلك كان من دعاء العقلاء: اللهم لا تحل بيني وبين العلم بعائق. ولا شك أن العلم لا يستمتع به إلا من ذاق طعمه وأحبه، لن ندخل جنة العلم حتى نحبه. وهذه المعاني الوجدانية لها أثر كبير في تحصيل العلم. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على التقرب إليه بهذا العلم، وأن يعيننا على أنفسنا. إذن إخلاص، نبه نفسي وذكرها بالإخلاص والنية الطيبة، جد وحرص، فرح بالعلم ومحبة له، ثم إذا جاءت المحبة والإخلاص فإن الله يبارك ويوفق ويعين، ولا يزال العبد في هذا الطريق حتى لو لم يصل إلى المراد. هذه لفتة مهمة يا أخوات، أحيانا يسلك أحدنا طريق العلم وله رغبة في الوصول إلى مرتبة عالية فيه، فيحفظ ويقرأ ويحضر مجالس العلم، ولكنه مع طول الوقت ومضي الزمن لا يشعر بأنه حصل ذلك القدر الكافي، فقد تأتيه نفسه الضعيفة مع الوساوس، طيب إلى متى؟ أنا لا أصلح لهذا العلم وما حصلت شيئا، قدراتي لا تسمح لي. ينبغي أن نعلم أننا حتى وإن لم نحصل على ما نريد من الرسوخ في العلم والتمكن فيه، فنحن في خير عظيم، لأننا سائرون في طريق يحبه الله. فلا يزال العبد يسلك هذا الطريق ويتقرب إلى الله به حتى يصل إلى محبة الله ورضوانه، ولو لم يحقق ما يريد هو من الرسوخ في العلم. وهذا أمر مهم، ليس الغرض من العلم هو أن نصل إلى درجة رفيعة فقط، لأن هذا لا يتأتى لكل أحد، الناس يختلفون في قدراتهم، والعلم والوصول إلى الدرجة العالية فيه أمر قل من يصل إليه، لكن نحن على خير طالما نحن سائرون في هذا الطريق إذا استشعرنا هذه المعاني. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسلام. نعود إلى هذه الدورة حتى نستطيع أن نأتي على ما أعد لكم فيها، وقد حرصت أن تكون هذه الدورة خلاصة مختصرة في قواعد التفسير المهمة التي نحتاج إليها ابتداء. ومعلوم أن قواعد التفسير في الأصل للمتقدمين ومن بلغوا مرتبة جيدة في العلم، ولكن يعطى المبتدئ من هذه القواعد ما يناسب مستواه وما يعينه على المواصلة في طريق التوسع في تحصيل هذا الفن. فن القواعد هو في الحقيقة يا أخوات فن يحصل في مراتب متأخرة، ليس في البداية، لأنه دقيق، ولا يكون التقعيد إلا بعد تأصيل سابق وتقرير لمسائل أولية يحتاج إليها طالب العلم قبله. ولكن يعطى من هذا العلم القدر المركز المختصر الذي هو جزء من الأصول التي ينبغي لطالب العلم أن يحصلها حتى يصل إلى النهاية. فلعل من كان من كلها اطلاع أو معرفة سابقة بقواعد التفسير قد تتفاجأ مثلا إذا وجدت هذه المذكرة المختصرة المركزة في، يعني لو جمعت في صفحات يمكن تصل إلى 20 صفحة مثلا، وهي الشرائح التي أمامكم قريب من 50، لكن كثير منها ليس فيه إلا عبارات يسيرة. ثم تقارن هذا بما في كتاب قواعد التفسير لشيخنا الشيخ خالد السبت وفقه الله وبارك في علمه، في مجلدين كبيرين فيها ما يقارب 300 قاعدة وأكثر. فيقال هل هذا القدر يكفي؟ فأقول لكم هذه هي الخلاصة، لأن الكثير مما في كتاب قواعد التفسير شيخنا الدكتور خالد وفقه الله هي قواعد تخدم التفسير وليست قواعد تفسير صريحة، يعني أكثر ما فيه قواعد تتعلق باللغة بفنونها المختلفة، سواء البلاغة أو النحو أو علم الاشتقاق أو الألفاظ، معاني الألفاظ، وقواعد تتعلق بأصول الفقه، وفيه قواعد تتعلق بعلوم القرآن المكي والمدني وأسباب النزول ونحو ذلك من علوم القرآن. ونحن هنا نريد أن نركز على قواعد التفسير فقط، فهذه خلاصة تتعلق بقواعد التفسير. وقد لخصتها لكم وجمعتها من كتاب الدكتور خالد وغيره من الكتب مع طول نظر وتأمل وإعادة صياغة كما سيتضح هذا إن شاء الله في ثنايا عرضنا لهذا الموضوع. طيب سيكون محتوى هذه الدورة موجود عندكم في الشريحة الثانية، مقدمة في تعريف قواعد التفسير، ثم طبعا وبيان أهميتها وكيفية صياغة القواعد، ثم نتكلم عن قواعد علم التفسير كعلم، ثم قواعد في تفسير القرآن طريقة التفسير، ثم قواعد الترجيح في التفسير، لأن القواعد قسمتها إلى ثلاثة أقسام. سنبدأ الآن بالفقرة الأولى تتعلق بتعريف قواعد التفسير وبيان أهميتها. طبعا دائما في كل فن يعتني المؤلفون فيه والشارحون له والمتكلمون فيه ببيان حده، يسمون الحد أو التعريف، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا نستطيع الدخول في تفاصيل أي فن من الفنون حتى نعرف ماهيته والمقصود به، فيأتي ما يسمى بالتعريف وما يسمى أحيانا بالحد، حد هذا العلم ما الذي يدخل فيه وما الذي لا يدخل. فتعريف قواعد التفسير ثم نبين أهميتها إن شاء الله في هذه المقدمة. طبعا القواعد سنختصر طبعا، والموجود أمامكم، أنا ما أمامكم هو ملخص مركز جدا لما في الكتب المطولة. القواعد جمع قاعدة، طبعا القاعدة في اللغة تأتي لمعان عديدة تدور حول معنيي الاستقرار والثبات، فمن ذلك القعود، قعود معروف في استقرار وثبات وهو نقيض القيم، وقواعد البيت أسسه التي عليها يثبت وبها يستقر، طبعا هذه قواعد البيت الحسية، قواعد البيت المبني. وقواعد تأتي أيضا القواعد قواعد معنوية أسس يعني، وهو التي يتكلم عنها في العلوم، قواعد التفسير، قواعد الفقه، قواعد كذا، هي قواعد مثل قواعد البيت الحسية، هي قواعد معنوية للعلم الذي جعلت له قواعد وأسس. وقد جاء هذا اللفظ في القرآن الكريم في قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت، هذه قواعد حسية، واسمعي، فأتى الله بنيانهم من القواعد، قواعد حسية هذه أيضا. لكن القواعد المعنوية قاعدة الباب مثلا، قاعدة التفسير، قاعدة أسباب النزول، قاعدة كذا، هذه قواعد معنوية. أما في الاصطلاح هناك كلام طويل طبعا في تاريخ القواعد، كتب في الكتب التي ألفت في قواعد الفقه، قواعد التفسير كذلك، لكن هذه خلاصة لما كتب وقيل. القواعد هي قضايا كلية يتعرف بها على أحكام جزئياتها، بعضهم يقول هي أحكام كلية يتعرف بها على أحكام جزئياتها، أحكام كلية، أحكام كلية، قضايا كلية، يعني حكم كلي يدخل تحته فروع كثيرة، ينطبق هذا الحكم الكلي على جميع المسائل الجزئية التي تدخل تحته. مثل القواعد مثلا، طبعا أشهر من تكلم في القواعد هم أهل الفقه، قواعد الفقه، قواعد أيضا اللغة، الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة عامة يدخل فيها كل مقصد، كل أمر قصده الإنسان يدخل الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، هذه قواعد كلية تدخل تحتها أحكام كثيرة جزئية. إذن القاعدة أشبه ما يكون بالدليل، أشبه ما يكون بالدليل الذي يستدل به على مسائل كثيرة، يعني يدخل تحته فروع كثيرة كلها يستدل عليها بهذا الدليل العام، الدليل الكلي أو القضية الكلية أو الحكم الكلي. فالقواعد هي أحكام كلية يتعرف بها على أحكام جزئياتها، مثلا الفاعل مرفوع، هذه قاعدة نحوية، الفاعل مرفوع، فكل فاعل يمر علينا في أي جملة من الجمل فله هذا الحكم، كل جملة من الجمل فيها فعل فاعل ومفعول أو فعل وفاعل، فالقاعدة أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب وهكذا، هذه قواعد كلية. طيب هذا ما يتعلق بالقواعد في الاصطلاح. الجزء الثاني، طبعا نحن الآن نعرف قواعد التفسير باعتبار جزئيه كما هي العادة في تعريف المصطلحات، إذا كان المصطلح مركبا تركيبا إضافيا أو تركيبا وصفيا فإن البداية تكون بتعريف الجزئين قواعد التفسير. طبعا التركيب هنا تركيب إضافي، قواعد مضاف والتفسير مضاف إليه، فعرفنا القواعد، المضاف إليه هو التفسير، التفسير في اللغة تفعيل من الفسر، تفعيل من الفسر. قال: وهو البيان والإيضاح والكشف عن الشيء الخفي. وهو البيان والإيضاح والكشف عن الشيء الخفي، فهو إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام التجلي، كما ذكر ابن الجوزي في زاد المسير. يلاحظ من التعريف اللغوي أن التفسير يتعلق بشيء فيه خفاء. طبعا ورد التفسير مرة واحدة في القرآن الكريم في قول الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. التفسير في الأصل، هذه مسألة تحتاج إلى انتباه، التفسير في الأصل لما يشكل ولما فيه خفاء وغموض، فما خفي أو أشكل أو اكتلفه الغموض فهو الذي يفسر، أما الواضح فلا يفسر لأنه لا يحتاج إلى تفسير. البين لا يبين، الواضح لا يوضح، الظاهر لا يفسر. وهذا يجيب عن سؤال، وهو: لماذا كان التفسير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قليلا، لم يكن للقرآن كله، وإنما كان التفسير قليلا لمسائل محددة؟ هو مبني على هذا الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يفسر ما يشكل أو ما يقع فيه التباس أو ما يحتاج إلى بيان وإيضاح. أما ما ظهر معناه وفهم ابتداء من خلال ما دلت عليه اللغة التي نزل بها القرآن فلا يحتاج إلى بيان، هذا أمر واضح جدا. لذلك أنا لما أتكلم مع من يستمع إلي واصل الحديث أكلمه وهو يستمع، فما فهم فلا يحتاج إلى بيان. فإذا أشكل عليه شيء أو قلت كلمة لا يعرف معناها يقول: انتبه لحظة، ما معنى هذا؟ إيش تقصد بهذا؟ فإنما يستوقفني عند الشيء الذي يشكل عليه أو يخفى عليه. ولذلك قالوا: الكشف عن الشيء الخفي، فهو إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام التجلي. هذا في الأصل طبعا. ثم في التفسير في الاصطلاح طبعا في كلام طويل، خاصة في كتب أصول التفسير ومناهج التفسير وعلوم القرآن يتوسعون كثيرا في هذه القضية ويذكرون أقوالا عديدة. ذكرت لكم ما أرى أنه الأقرب والأرجح، تعددت قلت تعددت فيه الأقوال والاتجاهات، وليس هذا محل تفصيل تلك الأقوال والاتجاهات. والأقرب أن تعريفه في الاصطلاح لا يختلف عن تعريفه اللغوي إلا من جهة تخصيص البيان بالقرآن الكريم. فالتفسير في الأصل هو بيان ما أشكل من معاني القرآن الكريم. ولاحظ أن هذا هو المعنى اللغوي نفسه، لكننا خصصناه بالقرآن. المعنى اللغوي البيان والإيضاح للشيء الخفي، هنا لما أشكل من معاني القرآن الكريم. إذا ما في فرق أصلا بين التفسير في اللغة والتفسير في الاصطلاح إلا من جهة التخصيص، أن التفسير في اللغة عام يتعلق بكل الألفاظ وكل الأشياء التي تحتاج إلى تفسير، وأما في الاصطلاح فهو خاص بتفسير معاني القرآن الكريم وخاصة ما أشكل منها. إذن التفسير هو بيان ما أشكل من معاني القرآن الكريم، ثم صار في العرف بيان معاني القرآن سواء كانت مشكلة أم لا، كما أشار إلى ذلك بعض أهل العلم. طبعا لما توسع التفسير وصار الناس يشكل عليهم أشياء كثيرة، صار كل بيان لمعنى من معاني القرآن يسمى تفسيرا ولو كان المبين غير خفي. فإذن هو عرف الآن، صار التفسير لبيان معاني القرآن سواء كانت الأصل مشكلة أو غير مشكلة. ولذلك نحن لما نفسر القرآن الذين يمارسون التفسير ويدرسون يعرفون أنهم يقفون مع الألفاظ وتفسر الآيات حتى ولو كانت واضحة، يذكرون لها معنى إجماليا أو معنى عام، مع أن الأصل أن الواضح لا يفسر. إذا المسألة عرفية، يعني صار عرف العمل على أن التفسير يتعلق بمعاني القرآن كلها، لكن الأصل هو ما ذكرته لكم ابتداء، ما كتب باللون الأزرق: بيان ما أشكل من معاني القرآن الكريم. هذا تعريف التفسير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وأرجو أن يكون الجميع معي وأن يكون الكلام واضحا ولا إشكال فيه. وإن أشكل فلا تدعوا شيئا يشكل عليكم إلا وقيدوه حتى يكون فيه مدارسة له ومناقشة له في آخر المحاضرة. أما تعريف قواعد التفسير تعريف قواعد التفسير طبعا اخترت لكم هذا التعريف الواضح المختصر الذي أرجو أن يكون محققا للمطلوب. وطبعا يا أخوات المقصود التعريف هو إيضاح الشيء المعرف على أكمل الوجوه المستطاعة. قد لا يتأتى بيان الشيء المعرف على وجه الدقة لأن هناك إرادات كثيرة وإشكالات ترد، لكن يكفي في التعريف البلوغ إلى الحد الأقصى في تحديد أو بيان المعرف. حسب الفاضل في باب التعريف أن يبين الحد الأقصى الذي يقرب الشيء المعرف. فقلنا قواعد التفسير هي الأحكام الكلية التي يتعرف بها على المسائل الجزئية في تفسير القرآن الكريم. هذه قواعد التفسير، أحكام كلية يتعرف بها على المسائل الجزئية في تفسير القرآن الكريم، وهو مأخوذ من تعريف الجزئين. هي الأحكام الكلية التي يتعرف بها على المسائل الجزئية في تفسير القرآن الكريم. فمثلا لو أخذنا من قواعد التفسير، الأصل في معاني القرآن حملها على الظاهر، أو إذا احتمل اللفظ أكثر من معنى فإنه يحمل عليها جميعا إلا بقرينة. هذه قواعد تفسيرية. هذه الأحكام تنطبق على كل مسألة جزئية في التفسير. طبعا مسائل التفسير الجزئية هي تفسير الآيات والكلمات القرآنية، هذه مسائل التفسير الجزئية، تفسير الألفاظ وبيان معاني الآية. فكل تفسير وإيضاح للفظة أو لآية هو مسألة جزئية. فعندنا قاعدة كلية وحكم كلي يتعرف بها على المسائل الجزئية في تفسير القرآن. يعني مثلا من القواعد العامة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طبعا هذا في الآيات التي لها سبب خاص وورد لفظها بصيغة العموم. فالقاعدة في هذه في هذا النوع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا حكم كلي. إذن قواعد التفسير هي الأحكام الكلية التي يتعرف بها على المسائل الجزئية في تفسير القرآن الكريم. وهذا التعريف أرجو وأحسب أنه يحقق المقصود هنا، ولعل قواعد التفسير اتضحت به. هي أحكام كلية يتعرف بها على المسائل الجزئية في تفسير القرآن الكريم. فمثلا لو وجدنا أن العلماء اختلفوا في المراد بي والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى، قالوا مثلا سجى بمعنى أقبل ظلامه أو أقبل بظلامه، سجى بمعنى ذهب، سجى بمعنى سكن واستقر، سجى بمعنى غطى الكون بظلامه. هذه مسألة جزئية الآن، هل لها حكم كلي؟ نقول نعم هناك حكم كلي، وهو أن اللفظ إذا احتمل عدة معاني فإنه يحمل عليها جميعا ولا يخرج معنى من هذه المعاني إلا بقرينة. ثم ننظر هل تنطبق هذه المسألة الجزئية، هل ينطبق هذا الحكم الكلي على المسألة الجزئية أو لا. فإن انطبق فنطبق، فنقول سجى هنا اشتملت أربعة معاني، أقبل بظلامه، سكن واستقر، ذهب، كلها أقوال ذكرها للتفسير. فنقول إذا احتمل اللفظ أكثر من معنى فإنه يحمل عليها كلها إلا بقرينة. هل يحتمل اللفظ هذه المعاني؟ قل نعم. إذن هذه هي القاعدة. قد يقال بأن بعض الأقوال أقوى من بعض، نعم، لكن كلها دائرة أو داخلة في دائرة الصحة والقبول. هذا كيفية تطبيق الحكم الكلي على المسائل الجزئية. وسيأتي تطبيق هذه معرفة بعض الأحكام وكيف أنها تنطبق على المسائل الجزئية في تفسير القرآن الكريم. هذا ما يتعلق بالتعريف وأرجو أن يكون واضحا. طبعا ولعله أنسب من التعريف الذي أورده الشيخ خالد السبت وفقه الله، لأنه ذكر تعريفا قد يكون فيه نوع من الدقة والغموض. قال في تعريفها، قال هي الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن العظيم ومعرفة كيفية الاستفادة منها. طبعا هذا التعريف عليه بعض الإشكالات. أولا فيه صعوبة وغموض، لو تأملتوا مثلا هي الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن الكريم، كأن القواعد فقط لاستنباط المعاني. طبعا التفسير ليس استنباط المعاني فقط، العملية التفسيرية هي جزء منها في استنباط المعاني أو معرفة المعاني، استخراج المعاني، وجزء منها في التعامل مع معاني موجودة أصلا، لكن كيف نتعامل معها؟ يمكن يدخل هذا ومعرفة كيفية الاستفادة منها، الضمير في منها يعود على ماذا؟ هل يعود على الأحكام الكلية أو يعود على معاني القرآن الكريم العظيم؟ يعني فيه إشكال في التعريف، ولذلك اخترنا لكم حتى شرحه للتعريف لم يتضح به التعريف على الوجه الأكمل. قد يكون الشيخ اطلع له وجهة نظر لم تتضح لي، لكن وجهة نظري وخاصة فيما ذكرت لكم سابقا في ابتداء الأمر ونحن في بداية سلم قواعد التفسير، أن التركيز أن ينبغي أن نعنى بالوضوح قدر الإمكان ونبتعد عن الأشياء التي فيها خفاء وغموض وصعوبة. فهذا التعريف أحسب أنه واضحا وبينا إذا تأملناه وجدنا أنه يكاد يحقق المقصود من التعريف، وهو بيان الحد المعرف، بيان المصطلح المعرف. فقواعد التفسير قلنا أحكام كلية يتعرف بها على المسائل الجزئية في تفسير القرآن الكريم. ننتقل إلى عنصر آخر مهم، أهمية قواعد التفسير. لماذا نتعلم قواعد التفسير أو أهمية قواعد التفسير؟ طبعا عندما نتكلم عن قواعد التفسير فسنضطر إلى الكلام عن القواعد عموما، سواء كانت قواعد التفسير أو غيرها من العلوم الفنون. فنقول أولا أهمية القواعد عموما، أهمية القواعد عموما. القواعد ذكرت عدة فوائد استنبطتها يعني مما أورده الشيخ خالد السبت وفقه الله. أولا أنها، وزدت بعض الأشياء على ما ذكر، أنها تيسر على المتعلم أمر العلم وتسهل عليه تحصيله وجمع أطرافه ولم شتاته، لأن القاعدة حكم كلي يتفرع عنه جزئيات كثيرة ومن خلالها يتوصل لمعرفة تلك الجزئيات التي تعود إلى هذا الأصل الكلي، فتختصر على طالب العلم الوقت وتسهل عليه العلم والفهم إذا عرف القاعدة وضبطها وعرف بعض أمثلتها. هذا كلام مهم جدا وهو يتعلق بالمتعلم، هذه الفائدة تتعلق بالمتعلم، أنها تيسر على المتعلم أمر العلم وتسهل عليه تحصيله. ومن الأقوال في هذا قول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، حيث قال: على طالب العلم أن يبدأ العلم شيئا فشيئا، فعليك أن تبدأ في الأصول والقواعد والضوابط وما أشبه ذلك من المختصرات مع المتون، لأن المختصرات سلم إلى المطولات، لكن لا بد من معرفة الأصول والقواعد. ثم قال: ومن لم يعرف الأصول حرم الوصول، من لم يعرف الأصول حرم الوصول. وكثير من طلبة العلم تجده يحفظ مسائل كثيرة لكن ما عنده أصل، لو تأتيه مسألة واحدة شاذة عما كان يحفظه ما استطاع أن يعرف لها حلا، لكن إذا عرف الضوابط والأصول استطاع أن يحكم على مسألة جزئية من مسائله. ولهذا يحث الطلاب ويوصيهم وينصح لهم رحمه الله تعالى، قال: ولهذا فأنا أحث إخواني على معرفة الأصول والضوابط والقواعد لما فيها من الفائدة العظيمة، وهذا شيء جربناه وشاهدناه مع غيرنا على أن الأصول هي المهم. وقد ذكرنا لكم قبل قليل بأن قواعد التفسير جزء من أصول التفسير. هذا النص نص من عالم خبير ناصح صاحب تجربة، قال: وهذا شيء جربناه وشاهدناه. إذن الأمر الأول تيسر على المتعلم أمر العلم. الأمر الثاني بعد تحصيل العلم نحتاج إلى تثبيت العلم، هذه مسألة مهمة، ليس الشأن يا أخوات في تحصيل العلم. تحصيل العلم فصلناه، درسنا سنوات طويلة في المدارس النظامية، لكن الشأن في تثبيت العلم والمحافظة عليه. ولذلك يقولون إن من فوائد القواعد ثبوت العلم أو تثبيت العلم وتقويته وتنميته، أو ثبوت العلم وقوته ونماؤه. وقد عرفنا أن القاعدة للعلم بمثابة الأصل للشجرة، وإذا كان أصل الشجرة راسخا متمكنا ثابتا كان هذا أدعى لقوة نماء الشجرة وحسن إثمارها وكثرة فوائدها وثمارها. فهذه فائدة عظيمة من فوائد القواعد، أنها تثبت العلم وتقويه وتنميه. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في سياق كلام له عن كتب شيخ الإسلام: ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان والأصول للأشجار، لا ثبات لها إلا بها، لا ثبات لها إلا بها، والأصول تبنى عليها الفروع، والفروع تثبت وتتقوى بالأصول، وبالقواعد والأصول يثبت العلم ويقوى وينمي نماء مضطردا. يمكن وينمو تحتاج إلى رجوع إلى ما الأصح، ينمي أو ينمو، نماء ينمي نماء مضطردا. وبها تعرف مآخذ الأصول، وبها يحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيرا. انتهى كلامه من كتابه طريق الوصول إلى علم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، هو كتاب لطيف جيد. إذن هذه تثبيت العلم وتقويته وتنميته، وهي من أهم الفوائد. ثالثا من فوائد القواعد الأمن من الاشتباه والزلل والوقوع في الخطأ. الأمن من الاشتباه والزلل والوقوع في الخطأ، لأن طالب العلم إذا ضبط هذه القواعد الكلية والأصول المتينة الجامعة وعرف شيئا من جزئياتها وتفريعاتها وعرف كيف يعيد الفروع إلى الأصول، إذا عرف ذلك وضبطه أمن من الاشتباه والزلل وأمن من الوقوع في الخطأ، لأن عنده أصل يرجع إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات، ليتكلم بعلم وعدد ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا تبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. إذن الأمن من الاشتباه والزلل والوقوع في الخطأ، فمن كان عنده قواعد فإنه يأمن من مثل تلك الضلالات والانحرافات التي وقعت في كل العلوم وخاصة في علم التفسير. والأمر الرابع الآن للمعلم نفسه، للمعلم هذه الفائدة تتعلق في من يعلم، أن معرفة القواعد وضبطها يسهل على المعلم تعليم العلم بطريقة يحصل بها النفع والفائدة والثمرة المرجوة. ذكرنا ابتداء فوائدها للمتعلم، ثم ذكرنا الآن الفائدة للمعلم. قال الزركشي رحمه الله: فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة، قواعد يعني، هو أوعى لحفظها وأدعى لضبطها، وهي إحدى حكم العدد الذي وضع لأجلها. ليش قلنا 1، 2، 3، 4، 5 إلى ما لا نهاية من العدد؟ لأن العدد يضبط، يعني إذا كان عندي 10 كتب لو لم تخيلوا ما فيها أعداد، ما عندنا أعداد، فقيل لي: ما الذي عندك؟ قل: عندي هذا الكتاب وهذا 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 الكتاب. لكن لما صار فيه أعداد قلت: عندي 10 كتب 20 كتابة 100 كتاب. لو لم يكن فيه عدد ماذا نصنع؟ لو لم يكن فيه عدد ومعك عدة أشياء ثم سئلت عنها، ما معك؟ قل: معي كذا عدد، 100 كذا 1000 كذا. لو لم يكن فيه عدد لتعبت كثيرا ولطالت المدة. لذلك قال: وهي إحدى حكم العدد التي وضع لأجلها. ثم قال، تأملوا ما قال: والحكيم إذا أراد التعليم لا بد أن يجمع بين بيانين، إجمالي تتشوف إليه النفس وتفصيلي تسكن إليه. فالإجمالي هو القواعد، والتفصيلي هو الشرح والإيضاح بالأمثلة. سؤال أطرح عليكم الآن ولعلكم تجيبون عنه، تكتبونه وعند النقاش أسألكم عنه. في آية قرآنية دلت على هذا المعنى في كلمات موجزة، أن من دلائل الحكمة الإجمال ثم التفصيل، الإجمال ثم التفصيل. فالمعلم عندما يكون عنده قاعدة يأتي بقاعدة الباب، قاعدة الباب كذا، الفاعل مرفوع، خلاص حفظتها، الفاعل مرفوع، ثم يبدأ يشرح: فجاء محمد مرفوع، صلى المسلمون في بيت المقدس، صلى المسلمون، أين الفاعل؟ الفاعل هذا المسلمون، إذن مرفوع. فيطبق يشرح الآن قاعدة واضحة، أن معرفة القواعد وضبطها يسهل على المعلم تعليم العلم بالطريقة يحصل بها النفع والفائدة والثمرة المرجوة. هذا ما يتعلق بأهمية القواعد عموما. أما أهمية قواعد التفسير خصوصا، فقد ذكر الشيخ خالد السبت وفقه الله كلاما اختصرته لكم فيما كتب بين أيديكم، تتبين أهمية قواعد التفسير من خلال ما مضى من بيان أهمية القواعد عموما. ويضاف إلى ما سبق أن قواعد التفسير تتميز بأن موضوعها هو القرآن الكريم الذي هو أصل العلوم النافعة كلها، وفيه خير العاجل والآجل. قال: وهذه القواعد تعين على فهمه وينفتح لمن عرفها من المعاني القرآنية ما يجل عن الوصف، كما أنه يصير بيد من أتقنها آلة يتمكن بواسطتها من الاستنباط والفهم، مع ملكة ظاهرة تصيره ذا ذوق وقدرة على التمييز بين الأقوال المختلفة في التفسير والترجيح بينها. هذه خلاصة يمكن أن يقال، يخلص من هذا الخلاصة أن من عرف قواعد التفسير تحصلت له أمور أربعة، وهي التي أمامكم بارك الله فيكم، تنفتح له معاني قرآنية كثيرة جدا. اثنين، يصير بيده آلة يتمكن بها من الاستنباط والفهم. ثلاثة، يصبح عنده ملكة تجعله يحسن الاختيار والترجيح بين الأقوال المختلفة. والأمر الرابع والأخير، الأمن من الخطأ والانحراف في التفسير. لا شك أن هذه الأمور مهمة. هذه خلاصة الفوائد التي يخلص بها أو يصل إليها من تعلم وضبط قواعد التفسير، أنه تنفتح له معان قرآنية كثيرة جدا، يصير بيده آلة يتمكن بها من الاستنباط والفهم، يصبح عنده ملكة تجعله يحسن الاختيار والترجيح بين الأقوال المختلفة، الأمن من الخطأ والانحراف في التفسير. نقل عدة نقولات الشيخ خالد السبت، ومنها نقل عن الزركشي في البرهان، قالوا معلوم أن تفسيره يعني تفسير القرآن يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها، وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض لبلاغته ولطف معانيه، ولهذا لا يستغنى عن قانون عام يعول في تفسيره عليه ويرجع في تفسيره إليه من معرفة مفردات ألفاظه ومركباتها وسياقه وظاهره وباطنه وغير ذلك مما لا يدخل تحت الوهم ويدق عنه الفهم. بين أقداحهم حديث قصير هو سحر وما سواه كلام. وفي هذا تتفاوت الأذهان وتتسابق في النظر إليه مسابقة الذهان، فمن سابق بفهمه وراشق كبد الرمية بسهمه، وآخر رمى فأشوى وخبط في النظر خط عشوى، كما قيل وأين الدقيق من الركيك وأين الزلال من الزعاق. يعني خلاصة الكلام بأن القوانين الكلية والقواعد الضابطة لا بد منها عند تفسير القرآن الكريم حتى نصل إلى المقصود ونحقق المراد، وإلا فإننا نبقى في حيرة وفي تخبط إذا لم يكن عندنا قواعد تضبط لنا التفسير وكيفيته وطريقته. وإذا أردتم معرفة المزيد من الأقوال يمكنكم الرجوع إلى ما أورده الشيخ خالد السبت في كتابه قواعد التفسير. انتهينا من أهمية القواعد. في مسألة مهمة قبل أن نبدأ في القواعد ونذكر الأمثلة والتطبيقات عليها، وهي صياغة القواعد. الأصل يا أخوات بارك الله فيكم أن القواعد هي أحكام كلية تصاغ بطرائق محكمة، والقواعد لها أركان ولها شروط. لذلك قالوا إن لكل قاعدة أو لصياغة القواعد أركان وشروط ومحسنات. أما الأركان فكل قاعدة لا بد من وجود ركنين فيها، ركنين لا تقوم القاعدة إلا بهما. الأول الموضوع أو المحكوم عليه، الشيء الذي يراد أن يحكم عليه أو الموضوع الذي وضعت القاعدة لأجله. وشروطه شرط واحد هو العموم. طبعا بعضهم يفصل يقول التجريد بأن يتناول المعاني والصفات للأعياد، يعني يتجرد من الأعياد ويراد به المعاني والصفات. والأمر الثاني العموم بأن يتناول جميع أفراده. هذا هو تقريبا من وجهة نظري الشرط المهم، أن يكون المحكوم عليه دالا على العموم. ومثال ذلك قاعدة سبب النزول له حكم الرفع. أين المحكوم عليه؟ سبب النزول هو المحكوم عليه أو هو الموضوع الذي جاءت القاعدة لأجله. فالمحكوم عليه هو لفظ سبب النزول، فهو متجرد في الصياغة عن سبب نزول معين وعام في كل ما يصدق عليه أنه سبب نزول آية من القرآن. سبب النزول، طبعا السبب هنا مضاف إلى النزول فأفاد العموم لأنه أضيف إلى معرفة، فكل سبب لنزول آية يدخل فيه. هذا الركن الأول، لابد من وجود محكوم عليه أو موضوع سيقة القاعدة لأجله أو لأجل ذكر حكم له. الركن الثاني والحكم أو ما يسمى بالمحمول أو المحكوم به على الموضوع أو الحكم، يعني خلاصة الحكم. لابد من محكوم عليه وحكم، وشروطه أن يشتمل على حكم، لابد أن يكون هناك حكم. والأمر الثاني أن يكون الحكم باتا قاطعا غير متردد فيه. طبعا في القاعدة السابقة له حكم الرفع، هذا هو الحكم أو المحمول. سبب النزول له حكم الرفع، له حكم الرفع، فهو مشتمل على حكم بات غير متردد فيه بأن سبب النزول له حكم الرفع، يعني له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي الأركان مع الشروط: ركنان المحكوم عليه والحكم، والشروط العموم في المحكوم عليه، وأما الحكم فلا بد أن يشتمل على حكم كما يدل عليه اللفظ، وأن يكون هذا الحكم باتا غير متردد فيه. ولذلك لا يصلح في الحكم أن يكون يعني مترددا فيه بين شيئين. ما يصلح نقول سبب النزول قد يكون له حكم الرفع، هذه ما هي قاعدة، لا تصلح أن تكون قاعدة، لأن الحكم غير مقطوع، غير مقطوع به. سبب النزول قد يكون له حكم الرفع لا يصلح كقاعدة، هذه فائدة تنبيه. أما القاعدة فلا بد أن يكون الحكم فيها باتا قاطعا غير متردد فيه. أما المحسنات صياغة القواعد يستحسن أن تكون مصوغة بعبارة سهلة موجزة يسهل حفظها دون إخلال بالمضمون. إذن سهولة الإيجاز، سهولة الحفظ، المقصد هو المضمون، فلا بد أن يكون هذه المحسنات تخدم الأصل وهو المضمون. فإن أخلت بالمضمون فلا مانع أن نطيل أو أن نأتي بعبارة أحيانا قد يكون فيها صعوبة، لكن لا يحقق المضمون إلا هي، فالأصل هو المضمون، والمحسنات ينبغي أن تعين على ضبط المضمون وإفهامه لا أن تنقص منه دون إخلال بالمضمون. يعني أنا اتصلت في المقدمة على هذه العناصر لأني أرى أنها هي الأهم، وإلا بقي أشياء تتعلق بالمقدمات مثل نشأة قواعد التفسير والكتب المصنفة فيه وأمور أخرى موجودة في كتاب قواعد التفسير، الفروق ذكرت أشرت إليها، الفروق بين قواعد التفسير والأشياء المقاربة له، موضوع قواعد التفسير. طبعا موضوع قواعد التفسير هو القرآن الكريم أو على وجه الدقة تفسير القرآن، غايته ما غاية هذا العلم؟ طبعا ذكر الدكتور خالد السبت قال غايته فهم معاني القرآن كي تمتثل فيحصل الفوز في الدارين. طبعا هذا كلام جيد، لكنه في الحقيقة ليس غاية القواعد، وإنما هو غاية التفسير. غاية التفسير من قال من يكون عندها قواعد التفسير فيمكن أن تعدل، فالأدق أن يقال غايته ضبط فهم معاني القرآن، نزيد كلمة ضبط، لأن القواعد لضبط التفسير، والتفسير غايته فهم معاني القرآن. ثم تكلم عن شرفه، أشرنا إلى هذا بأنه يدخل في يعني فضل في حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وذكر فائدة هذا العلم تحصيل المقدرة على استنباط معاني القرآن الكريم وفهمه على الوجه الصحيح وضبط التفسير بقواعده الصحيحة. ميزة القواعد تتميز القواعد بالإيجاز في الصياغة مع عموم المعنى وسعة الاستيعاب إضافة إلى جزالة اللفظ وقوته، وهذا أشرت إليه في الصياغة. مما تستمد قواعد التفسير، هذه مسألة مهمة، تستمد قواعد التفسير من القرآن ومن السنة ومما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم في التفسير وكذلك التابعون وأتباعهم، وتستمد من أصول الفقه، وأصول الفقه لها أثر كبير جدا في قواعد التفسير، وتستمد من علوم اللغة نحوا وبيانا وتصريفا، وتستمد من كتب علوم القرآن ومقدمة بعض كتب التفسير. طبعا نبه الشيخ إلى أن كتب التفسير لا تعد من ما تستمد منه القواعد، قال لم نذكر كتب التفسير مع أنها مشهورة بالقواعد بسبب أن وجود القواعد فيها إنما هو عبارة عن تطبيقات للقواعد، وليس المقصود من ذكرها تقريرها كما هو الحال في الفقه مثلا، فإن كتبه مشهورة بالقواعد الأصولية، ومع ذلك لا تعتبر كتب الفقه مادة يستمد منها قواعد الأصول. وعندي أن في هذا نظر، فالكتب التفسير أيضا تستمد منها قواعد التفسير، لأننا نستخرج بعض قواعد التفسير من خلال تطبيقات المفسرين، فالحق أن أيضا يمكن أن يستغنى عنها لا شك بأقوال السلف في التفسير، لكن أقوال السلف في التفسير موجودة في كتب التفسير. على كل حال مسألة قريبة، لكن من حيث الواقع فكثير من القواعد سودت من كتب التفسير من جهة استقراء طريقة المفسرين في تفسير القرآن، فاستخرجت بعض القواعد التي نبهوا عليها وقرروها. يعني هذه بعض المسائل المتعلقة بالتقديم والتعريف في قواعد التفسير. نعود إلى الشرائح التي عندكم. بعد الصياغة موجود عندكم شريحة فيها يمكن تقسيم قواعد التفسير إلى ثلاثة أقسام أشرت إليها سابقا، وهي القسم الأول قواعد تتعلق بعلم التفسير كعلم، كعلم يعني معالم عامة في علم التفسير. والأمر الثاني قواعد تتعلق بطريقة التفسير، عندما نبدأ نفسر القرآن هناك قواعد تتعلق بالعملية التفسيرية ستتضح من خلال القواعد. الأمر الثالث قواعد تتعلق بالترجيح في التفسير، بالترجيح في التفسير، وهذه طبعا تتعلق بالمرحلة العليا في التفسير أو المرتبة العليا في التفسير، وهي الترجيح غير العطاوين. لأن التفسير يا أخوات يمكن أن يكون تغيره من العلوم لها مراتب التعلم. فأول مراتب التفسير، أول مراتب التفسير الفهم العام للقرآن، وهو الذي يتعين على كل أحد، الفهم العام للقرآن بحيث تعرف مضامينه وما اشتمل عليه من العقائد والأحكام والأخلاق والآداب. ولو لم نعرف التفصيل هذا الفهم العام للقرآن هو المرتبة الأولى. المرتبة الثانية تتعلق ببيان الألفاظ والتراكيب حتى نعرف المعاني، فندخل في تفاصيل تفسير الآيات، معنى هذه الكلمة كذا، معنى هذه الجملة كذا، معنى الآية كذا، ويدخل في ذلك كله المسائل التفسيرية التي تتعلق ببيان العموم في الآية، إذا خصص، إذا كان له مخصصات، هل العموم باق أو أنه خصص في مواضع أخرى، وكذلك الإطلاق والتقييد والإجمال والبيان وما شابه ذلك في المسائل، أسباب النزول، كل هذه تتعلق بالمرتبة الثانية، معرفة معاني الألفاظ والتراكيب. المرتبة الثالثة هي العليا، الترجيح بين الأقاويل الواردة في كتب التفسير، الترجيح بين الأقاويل الواردة في كتب التفسير والتمييز بينها والحكم عليها صحة وبطلانا، قوة وضعفا، رجحانا وغير رجحان. فقواعد علم التفسير تعرف بالعلم كعلم، قواعد تتعلق بطريقة التفسير عندما نسلك التفسير ونبدأ نفسر وكيف نفسر القرآن، هناك قواعد تربط هذا الأمر مبنية على الأصول المعروفة التي تعتبر قاعدة أصلا للقواعد. أصول التفسير هي المادة الخام للقواعد، مصادر التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين وبفهم السلف رحمهم الله على وجه العموم، فسر القرآن باللغة. هذا هل له قواعد تربطه؟ نعم، هناك قواعد سنأتي عليها إن شاء الله. ثم عندما يرد خلاف بين المفسرين وتتعدد الأقاويل الواردة في كتب التفسير كيف نتعامل معها؟ هل هناك قواعد تربط؟ نعم. إذن يمكن تقسيم قواعد التفسير إلى ثلاثة أقسام. طبعا القواعد الثاني والثالث موجودة، وهناك كتاب قواعد التفسير العام، وفي قواعد ترجيح، هناك قواعد الترجيح للشيخ حسين، الدكتور حسين الحربي، هو من الكتب النافعة والمفيدة جدا ومن أحسن ما كتب. لكن لم يذكر أحد فيما وقفت عليه القسم الأول وهو قواعد تتعلق بعلم التفسير، فاجتهدت في ذكر بعض القواعد التي ذكرها أهل العلم، ورأيت أنها تناسب التعريف بعلم التفسير كعلم ولا تتعلق بطريقة التفسير وإنما تتعلق بالتعريف بعلم التفسير، فذكرت ثلاث قواعد تقريبا في الآن إن شاء الله. نبدأ مستعينين بالله بالقواعد المتعلقة بعلم التفسير. القاعدة الأولى، وطبعا مرت بمراحل كثيرة ونظر حتى وصلت إلى هذا هذه الصيارة، كل ما فيه بيان لمعاني القرآن فهو تفسير، كل ما فيه بيان لمعاني القرآن فهو تفسير. هذه القاعدة تتعلق بحد التفسير، ما هو التفسير، ما الذي يدخل فيه وما الذي لا يدخل فيه. فالقاعدة كل ما فيه بيان لمعاني القرآن فهو تفسير. إيش المقصود؟ هذه القاعدة المقصود بها يا أخواتي الكريمات هو تحديد وظيفة علم التفسير وبيان ما الذي يحتاج إليه عند تفسير آيات القرآن الكريم، فأي معلومة فيها بيان للمعنى فإنها من التفسير، وإن لم يكن لها أثر في بيان المعنى فإنها خارجة عن مفهوم التفسير. هذه مسألة مهمة في بيان ما الذي يدخل في التفسير وما الذي لا يدخل فيه. إذا كان التفسير هو بيان المعاني، فالقاعدة أن كل ما فيه بيان لمعاني القرآن، كل ما أفاد في بيان معاني القرآن فهو تفسير، ما لم يفد في بيان المعاني، ما ليس فيه بيان للمعاني فهو خارج عن التفسير. وإن وجد في كتب التفسير. وهذه القاعدة مهمة جدا لكل من أراد أن يتعلم التفسير ويعلمه، لأنها متعلقة بمفهوم التفسير وبيان حدود هذا العلم. طبعا التطبيقات كثيرة جدا، كل مسائل التفسير التي فيها بيان للمعنى هي تفسير. يعني مثلا أعطيكم مثال، قال الله قبل أن أقرأ عليكم ما كتب في الشريحة، قد يكون التطبيق فيما لا يدخل، أما ما يدخل فهو كثير جدا. في قول الله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، سورة النبأ. لو قلنا مثلا من المسائل المتعلقة بالآية ثجاجا، هذه لفظة غريبة ومعناها المنصب بقوة وغزارة، هذه معلومة داخلة في التفسير أو لا؟ داخلة، لأنها بينت المعنى. لكن لو قلت طبعا ومثلها المعصرات، وأنزلنا من المعصرات هي السحب التي تحمل الماء، هذا بيان للمعنى، هي تفسير. لو قلنا ماء ثجاجا، الثجاج صفة للماء منصوبة وعلامة نصبها الفتحة، هذه المعلومة تفيد في التفسير ولا لا؟ ما تفيد، معلومة نحوية يعني ما فيها صفة إعراب، مع أنها متعلقة بالآية لكن ليس لا يتوقف المعنى عليها إلا من جهة أصل أن ثجاجا وصف للماء. لو قلنا مثلا أنزلنا، لم يقل أنزلت وإنما قال أنزلنا من باب تعظيم المتكلم لنفسه، هل هذه الفائدة بيّنت معنى؟ هي واضح يعني المعنى، لكن هذه فيها معنى بلاغي، هي خارج عن التفسير وإن كانت تتعلق بالآية، لكنها لا تفيد في التفسير كثيرا، لا تفيد في بيان المعنى. لو جهلناها ما خفي علينا المعنى. لو قلنا مثلا إن الأصل أن الله سبحانه وتعالى إذا أخبر عن الأفعال المتعلقة بالخلق جاء بصيغة الجمع، خلقنا أنزلنا، وأما إذا أخبر عن ذاته فيخبر بالإفراد، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله. إذا أخبر عن ذاته أتى بالمفرد، ضمير المفرد، وإذا أخبر عن أفعاله قالوا لأن أفعاله يشترك فيها معه غيره، لأنه يكلف بها ملائكة يقومون بها، وهناك أسباب تقوم بها هذه الأفعال، فناسب أن يأتي فيها بصيغة الجمع. هذه المعلومات الدقيقة لا تفيد كثيرا في المعنى، ولعلكم توافقون على ذلك. أما بيان معنى المعصرات، بيان معنى سجاجة، فهذه عملية تفسيرية وحدة واضحة صريحة. إذا كل ما فيه بيان لمعاني القرآن فهو تفسير. طبعا تجدون الشريحة الثانية فيها فهو من التفسير، هذه كتبت ابتداء ثم رأينا أن تختصر كما في الشريحة الأولى، القاعدة الأولى كل ما فيه بيان لمعاني القرآن فهو تفسير. في القاعدة الشريحة الثانية قال: التطبيقات على هذه القاعدة كثيرة جدا، فكل ما يريده المفسرون من أقوال لها أثر في بيان المعنى فإن هذه القاعدة تنطبق عليها منطوقا. وأما مفهوم القاعدة وهو أن ما لا أثر له في بيان المعنى فليس من التفسير، فله أمثلة من كلام أئمة التفسير، ومنها ما ذكره الإمام الطبري في تفسير قول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، قال: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله تعالى حرم قتل الصيد البري على كل محرم في حال إحرامه ما دام حراما بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم بين حكم من قتل ما قتل من ذلك في حال إحرامه متعمدا لقتله، لأنه قال: فمن قتل ومن قتل منكم متعمدا، ولم يخصص به المتعمد قتله في حال نسيانه إحرامه، ولا المخطئ في قتله في حال ذكره إحرامه، بل عم في التنزيل بإيجاب الجزاء كل قاتل صيد، أو لعلها على كل قاتل صيد في حال إحرامه متعمدا. طيب، قال: وأما ما يلزم بالخطأ قاتله، طيب ومن قتل خطأ ماذا عليه؟ لأن الله قال: ومن قتله منكم متعمدا، يعني قتل الصيد فجزاء، طيب من قتل غير متعمد خطأ فلم يتذكر الآية، ماذا عليه؟ ماذا يترتب على هذا الفعل؟ قال: وأما ما يلزم بالخطأ قاتله فقد بينا القول فيه في كتابنا، كتاب لطيف القول في أحكام الشرائع، بما أغنى عن ذكري في هذا الموضع، وليس هذا كلام الذي تحته خط هو الشاهد، وليس هذا الموضع موضع ذكره، لأن قصدنا في هذا الكتاب الإبانة عن تأويل التنزيل وليس في التنزيل للخطأ ذكر فنذكر أحكامه. ولما لم يذكر الله من لم يتعمد فلا نبين أحكامه هنا، لأن الله لم يذكرها، فإنما نبين ما يتم به المعنى ويحتاج إليه في بيان معنى الآية. ولمعرفة المزيد من الأمثلة يمكن الرجوع إلى كتاب مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر المفسر للدكتور مساعد الطيار، فقد تكلم عن مفهوم التفسير وذكر عدة نقولات وأمثلة لما يدخل فيه وما لا يدخل فيه من صفحة 55 إلى صفحة 57، فيمكنكم الرجوع إلى هذا الكتاب والاستزادة من الأمثلة. الوقت بدأ يداهمنا فأختصر. القاعدة الثانية قاعدة من القواعد الكبرى، التفسير يكون بنقل ثابت واجتهاد صائب. طبعا الدكتور خالد السبت أوردها في كتابه صيغة أخرى قريبة من هذا لكن فيها زيادة واختلاف. هو قال الظاهر التفسير يكون بنقل ثابت أو رأي صائب وما سواهما فباطل، وسأبين بعد قليل لماذا اقتصرنا على هذا النص دون الصيغة التي أوردها وفقه الله ورحمنا وإياه. هذه القاعدة يا أخواتي من قواعد التفسير الكبرى، وهي تبين مصادر التفسير وبأي شيء يفسر كلام الله تعالى. وكل مصادر التفسير الخمسة التي ذكرها العلماء تعود إلى هذين الأصلين، النقل والرأي بنقل ثابت واجتهاد صائب أو رأي صائب، وشرط النقل الثبوت وشرط الرأي الإصابة. على تفصيل طبعا في الثبوت، فما لم يثبت من النقل وما لم يكن صوابا من الاجتهاد لا يعتمد عليه في التفسير، وقد يكون مردودا وقد يتوقف فيه، وهذا المعنى هو الذي جعلني أحذف زيادة وما سواهما فباطل. وما سواهما فباطل، لأن ما سوى هذين ليس دائما باطلا، قد يكون باطلا مردودا وقد يكون متوقفا فيه، فلا حاجة إلى هذه العبارة، لأن ما ذكر في القاعدة يغني عنها، وأيضا لأن هذا الحكم فيه نظر من جهة أن بعض ما سوى هذين الأمرين يتوقف فيه لا نستطيع أن نرده، كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام بعد قليل. قال والأصل كذلك أن النقل والرأي لا ينفكان عند تفسير القرآن الكريم، فالمنقول يحتاج للاجتهاد ولا اجتهاد صائب بدون نقل ثابت، ولذلك عطف أحدهم على الآخر بالواو لا بأو. الشيخ خالد قال أو، هنا قلنا واو، مع أن الشيخ نبه في الشرح بأن الاجتهاد لا ينفك عن النقل والنقل لا ينفك عن الاجتهاد، فلو جعلناها أو فصار كأن من اقتصر على النقل يغني ذلك عن الاجتهاد، أو من اجتهد فلا يحتاج إلى النقل الثابت، وهذا ليس مراد بلا شك. فلذلك الأولى أن يقال واجتهاد صائب، ولذلك كل منهما يحتاج إلى الآخر، النقل يحتاج إلى اجتهاد، والاجتهاد لا يمكن أن يقبل إلا إذا اعتمد على نقل أو استند إلى نقل ثابت ولم يعارض نقلا سابقا. هذه القاعدة مذكورة في أو أشارت إليها آية، وهذا يدل على مصدر شيء ذكرناه قبل قليل، استبداد القواعد، قلنا تستمد القواعد من القرآن، وهذه الآية في سورة النحل تصرح أن تكون مما استمدت من هذه القاعدة، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، لتبين للناس ما نزل عليهم هذا النقل ولعلهم يتفكرون، هذا هو الاجتهاد. قال شيخ الإسلام تيمية في أول مقدمته في التفسير، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، نقل أو قول عليه دليل معلوم هذا الاجتهاد، وما سوى هذا لاحظوا ما لم يكن نقلا ثابتا عن معصوم، والمعصوم طبعا يشمل الكتاب والسنة والإجماع وما في حكمهما وما في حكم هذه الأشياء، وإما قول عليه دليل معلوم يعني قول عقلي عليه دليل معلوم يثبت صحته، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، هذا المردود الباطل، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا موقوف نتوقف فيه. فليس كل ما خرج عن هذين الأمرين مردودا، قد يكون مردودا وقد يكون متوقفا فيه. ومن القواعد المهمة المتعلقة بهذا أن التفسير متوقف على النقل. لماذا متوقف على النقل؟ لأن الاجتهاد الصائب لا يقبل إلا إذا بني على النقل ولم يخالف النقل، فإذا خالف النقل، ولذلك نقول وهذه قاعدة فرعية وهي مهمة أيضا، التفسير متوقف على النقل، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك، التفسير متوقف على النقل بالإجماع، فأي قول جديد لا يقبل حتى نعرضه على المنقول، سواء كان في المنقول في الكتاب والسنة أو في عن الصحابة وأهل التفسير، لا بد أن يعرض على المنقول حتى لا يتعارض معه، فإن لم يتعارض معه فيمكن قبوله إذا توفرت فيه شروط أخرى ستأتي إن شاء الله في قاعدة مستقلة. هذه قاعدة مهمة من الأمثلة، الأمثلة على هذه القاعدة كثيرة جدا، بل كل تفسير نقلي ثابت وتفسير بالاجتهاد الصحيح يدخل تحت هذه القاعدة، وهذا مثال مختصر اجتمع فيه النقل والرأي في قول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. طبعا ابن جرير ذكر فيها عدة أقوال، القول الأول نزلت في المهاجرين والأنصار قالوا قتادة، هذا منقول عن قتادة نقل، نزلت في صهيب الرومي وأبي ذر وأمثالهم قالوا عكرمة، ثالث عنا بذلك كل شار نفسه في طاعة الله وجهاده في سبيله ولم بمعروف. قال أبو جعفر والذي هو أول، هذا هو الرأي الآن، هذا هو الرأي بعد ما نقل الأقوال أدى رأيه واجتهد، قال والذي هو أولى بظاهر هذه الآية من التأويل ما روي عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم من أن يكون عني بها الأمر بالمعروف، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وذلك أن الله جل ثناؤه وصف صفة فريقين، أحدهما منافق يقول بلسانه خلاف ما في نفسه، وإذا اقتدر على معصية الله ركبها، وإذا لم يقتدر رامها، وإذا نهي أخذته العزة بالإثم بما هو به إثم، والآخر منهما بائع نفسه طالب من الله رضا الله. فكان الظاهر من التأويل أن الفريق الموصوف بأنه شرى نفسه لله وطلب رضاه إنما شراها للوثوب بالفريق الفاجر طلب رضا الله، فهذا هو الأغلب الأظهر من تأويل الآية. وأما ما روي من نزول الآية في أمر صهيب فإن ذلك غير مستنكر، إذ كان غير مدفوع جواز نزول آية من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب من الأسباب، والمعني بها كل من شمله ظاهرها. إذن الأقوال المروية من النقل وترجيح ابن جرير وتوجيهه لهذه الأقوال من الرأي، اجتمع هنا النقل والرأي. القاعدة الثالثة، القرآن ميسر للفهم، أو صيغة أخرى وهي أضبط، تفسير القرآن لا ينافي وضوحه، تفسير القرآن لا ينافي وضوحه. وقلنا لكم قبل قليل يا أخوات بأن الأصل أن التفسير لما أشكل. طيب قد يقول قائل الأصل أن القرآن بين واضح، نقول نعم هو بين واضح، وقد ذكر الله بأنه بين واضح وذكر بأنه آيات بينات، ولكن حاجتنا إلى التفسير وإلى تفسير بعض الآيات لا ينافي هذا الوضوح، لا ينافي هذا الوضوح. إذا نقول تفسير القرآن لا ينافي وضوحه، كيف؟ المقصود بهذه القاعدة أن القرآن في الأصل ميسر للفهم، وأن آياته بينات واضحات لا يعصر فهمها ولا يتعذر الوصول إلى معانيها. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ويترتب على هذه القاعدة أن من كان من أهل اللسان العربي فهو قادر على فهم معاني القرآن إلا ما ندر. عدم تجهيد الناس في التفسير وتحذيره منه بحجة أنه علم صعب إشكال وجوابه. إن قيل كيف يكون القرآن ميسرا للفهم وفيه آيات أشكل تفسيرها على العلماء فضلا عن غيرهم وفيه آيات، فالجواب أن وجود آيات أشكل تفسيرها لا يخالف هذا الأصل لأمور. الأمر الأول أنها قليلة، والقليل لا ينقض الأصل الكثير، فالأصل أن القرآن أكثره واضح. وجود آيات قليلة 5 أو 4 أو 6 إلى 10 إلى 20 إلى 50 من 6000 آية وأكثر لا يعارض هذا الأصل، فالنادر لا حكم له. ثانيا أن هذه الآيات المشكلة لا بد أن يوجد من يعرف معناها، وهذا كاف في الحصول على البيان وتيسر الفهم، إذ لا يشترط أن يكون الفهم لكل أحد. قال الإمام ابن العربي في أحكام القرآن في بيان ما دل عليه قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، آخر آية آية الكلالة، يستفتون قل الله يأتيكم بالكلالة ينظرون، قال في آخرها يبين الله لكم أن تضلوا. قال معناه ما مختصره، معناه كراهية أن تضلوا. ثم قال فإن قيل وأي ضلال أكبر من هذا، يعني الاختلاف وخفاء معنى الكلالة على عمر ولم يعلمها عمر ولا اتفق بها الصحابة، وما زال الخلاف إلى اليوم المروج، أين البيان يبين الله لكم أن تضلوا؟ فأجاب إجابة لطيفة، قلنا ليس هذا ضلالا وهذا هو البيان الموعود به، لأن الله سبحانه لم يجعل طرق الأحكام نصا يدركه الجفلة، الجفلة يعني كل الناس في دعوة الجفلة، يعني المناسبة أو دعوة أو عزيمة الجفلة يدعى إليها كل أحد، وإنما جعله مظنونا يختص به العلماء يرفع الله تعالى الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويتصرف المجتهدون في مسالك النظر فيدرك بعضهم الصواب فيؤجر 10 أجور ويقصر آخر فيدرك أجرا واحدا أجر اجتهاد وتنفذ الأحكام الدنيوية على ما أراد الله سبحانه وهذا بين للعلماء والله أعلم. معنى كلامه أن معرفة معاني الآيات إذا حصل لبعض الأمة فهو يكفي في حصول البيان حتى لو لم يعلم الجميع. لا يشترط أن يكون كل القرآن بينا لكل أحد بل فيه ما لا يتضح إلا لأهل العلم. وعندكم في تطبيق نقل للإمام الصنعاني يمكنكم أن تقرأوه وفي مقدمة تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ فهد آل مبارك تقرير لهذه القاعدة مع مثال لها. طبعا هو ذكر قصة في وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأن رجلين قال أحدهما للآخر لما رآه يدعو غير الله قال لا يجوز فعلك هذا شرك. قال لماذا كيف تزعم تجرؤ أن تقول بأن هذا الشرك؟ قال لأن الله يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قال ومن أنت حتى تفسر القرآن؟ لا يجوز لمثلي ومثلك أن نفسر القرآن. فسكت هذا الرجل وكان عاقلا. قال ثم تقابل في بيت هذا الرجل الذي أنكر على من أنكر عليه فبينما كان مع بعض دخلت فتاة بنت صغيرة فقال من هذه؟ قال هذه ابنتي. قال تزوجها. قال كيف أتزوجها؟ قال ابنتي ألا تفهم تعقل؟ قال وما المانع؟ قال ألم تسمع قول الله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم؟ قال لا يجوز لمثلي ومثلك أن نتكلم في القرآن. أراد أن يفشنا طبعا. يقصد أن هذه الآية واضحة يعني ما تحتاج إلى أن يكون المتكلم فيها عالما واضحة جدا حرمت عليكم. فأراد أن يفهم بهذا الأمر الذي أورده عليه. على كل حال القاعدة معروفة وهي أن الأصل في القرآن التيسير وتفسير بعض الآيات لا يعني عدم وضوح القرآن. لا هو واضح لكن في بعض الآيات فيها خطأ لا يؤثر في هذا الأصل. إذن تفسير القرآن لا ينافي وضوحه. نكتفي بهذا القدر وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.